نواصل سائلين الله عز وجل العون والسداد دروسنا، ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام. وما زال كلام المصنف الحافظ ابن حجر رحمه الله حول صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث 44 بعد 100. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قنتا شهرا بعد الركوع يدعو على أحياء من العرب ثم تركه، متفق عليه. ولأحمد والدارقطني نحوه من وجه آخر، وزاد: وأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا. درجة الحديث زيادة أحمد والدارقطني صححها الحاكم، ومال ابن دقيق العيد إلى تصحيحها، ولكن في سندها عيسى بن ماهان وهو سيء الحفظ، والربيع بن أنس وله أوهام. والمعول في الجمع بين أحاديث القنوت هو ما سيأتي عن ابن القيم. مفردات الحديث: قنتا، ذكر العلماء أن للقنوت 10 معان، والمراد هنا هو الدعاء في الصلاة بعد الرفع من الركوع الأخير من الوتر، وبعد الرفع من الركوع في الثانية من صلاة الفجر عند من يرى ذلك، على تكون للضرر فيقال دعا عليه. أحياء من العرب جمع حي، قال في المصباح الحي القبيلة من العرب، والمراد بهم هنا رعل وعصية وذكوان وبنو لحيان. الحديث 45 بعد 100. وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنت إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، صححه ابن خزيمة. الحديث صحيح. قال ابن القيم في زاد المعاد: أحاديث أنس في القنوت كلها صحاح، يصدق بعضها بعضا، والقنوت الذي ذكره قبل الركوع غير الذي ذكره بعده، والذي وقته غير الذي أطلقه. فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة، لأن من معاني القنوت القراءة، ومن معاني القنوت عدم الكلام، وقوموا لله قانتين، ومن معاني القنوت الدعاء. يقول: فالذي ذكره قبل الركوع هو إطالة القيام للقراءة، والذي ذكره بعده هو إطالة القيام للدعاء، ففعله شهرا يدعو لقوم، ثم استمر تطويل هذا الركن للدعاء والثناء إلى أن فارق الدنيا، والذي تركه هو الدعاء على أقوام من العرب وكان بعد الركوع. الحديث 46 بعد 100. وعن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي، اللي هو طارق الأشجعي: يا أبتي، إنك صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أفكانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني، محدث. رواه 5 إلا أبو داود. درجة الحديث: الحديث حسن. قال في التلخيص: رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي وابن ماجه من حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وإسناده حسن. قلت وصححه أيضا ابن حبان. مفردات الحديث: محدث أي أمر مخترع ومبتدع في الدين لم يرد في الشرع، أي بفتح الهمزة وسكون الباء أداة نداء للقريب. قنوت الوتر، القنوت ورد لمعان كثيرة، والمراد هنا الدعاء إما مطلقا أو مقيدا بالأذكار المشهورة الواردة. ما يؤخذ من الحديث: القنوت هنا هو الدعاء بعد الركوع من الركعة الأخيرة في الصلوات 5 والوتر. أجمع العلماء على أن فعلهم أو تركهم لا يبطل الصلاة، وإنما الخلاف في استحباب تركه أو التفصيل في ذلك. حديث أنس اللي هو المتقدم أول حديث ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في الصلوات 5 كلها شهرا يدعو على أحياء من العرب ورد تعيينهم بأنهم رعل وعصية وبني لحيان. هذه الرواية في الصحيحين. زيادة الدارقطني أنه ما زال يقنط حتى فارق الحياة الدنيا معارضة لرواية الصحيحين. حديث أنس 45 بعد 200 أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم، كأنه كان يدعو للمستضعفين كما يدعو على القبائل التي مر ذكرهم وعلى غيرهم من صناديد قريش الذين آذوا المستضعفين. حديث طارق الأشجعي أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين الأربعة ما كانوا يقنتون في صلاة الفجر، بل هو محدث، خلاف العلماء. أجمع العلماء على استحباب القنوت في الجملة، ولكن اختلفوا في تحديد الصلاة التي يقنت فيها على مذاهب. يبقى القنوت من ناحية قنوت هذا على الجملة مستحب لورود الدليل، ولكن القنوت في النوازل لا يكون إلا بإذن من ولي الأمر. ودي مسألة مهمة يا أخواننا، الله يبارك فيكم، مهمة جدا، حتى لا تصير الأمور فوضى وكلما عنا شيء دعا الناس. لا، نوازل تنزل بالأمة نازلة أو بالبلد نازلة، فيوجه ولي الأمر سواء الحاكم العام أو المختص بالأمور الشرعية نداء إلى المسلمين أن اقنتوا، نزلت بالبلاد نازلة لعل الله يفرج عنا. أما أن يصير الأمر لأهواء المأمومين والخطباء الذين يصلون بالناس فهذا أمر لم يكن على عهد المتقدمين من سلف الأمة. طيب، يقول أجمع العلماء على استحباب القنوت في الجملة، ولكن اختلفوا في تحديد الصلاة التي يقنط فيها على مذاهب. ذهب الحنفية إلى وجوب القنوت في صلاة الوتر، وذهب الحنابلة إلى استحباب القنوت في صلاة الوتر، وذهب المالكية والشافعية إلى استحبابه في صلاة الصبح، وذهب الشافعية والحنفية والحنابلة إلى استحبابه في الفرائض إذا نزل بالمسلمين نازلة، لكن خصه الحنفية بالصلاة الجهرية. أما دليل الحنفية والحنابلة بقنوت الوتر فما رواه الخمسة عن الحسن بن علي أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلمات أقولهن في صلاة الوتر، وسيأتي الحديث قريبا إن شاء الله. وأما دليل المالكية والشافعية فيما رواه الدارقطني عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يقنط في الصبح حتى فارق الحياة. طيب، ما قلنا هذا الحديث فيه كلام وخبرك، ومعارض لرواية الصحيحين، أيضا معارض لرواية طارق سعد بن طارق الأشجعي. طيب، بناء على ذلك من تمسك بما نسب إلى الإمام الشافعي وداوم على القنوت في صلاة الفجر فقط، أولا يعني إيه إن صح التعبير اخرج الشافعي فرحمة الله عليه من إمام، وحاشاه أن يخالف الدليل، ولكن تعالى نحتكم إلى الأدلة. فإن قال قائل: وهل خفيت الأدلة على الأئمة حتى يعرفها أمثالكم؟ الجواب: السؤال خطأ، وهذا الذي أصله الحافظ ابن حجر لما قال: ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. لذلك وصل الحال ببعض من يتكلمون في شرع الله أنه قال أن الأخذ بالأحاديث فيه شيء من التجديد على الناس، والأخذ بأقوال المذاهب فيه تيسير على الناس. والله إن حوكم إلى هذه الكلمة يخشى عليه من الخروج من الملة، لأن الأصل هو الاتباع. ولا نأخذ بقول إمام من الأئمة مهما على كعبه إلا إذا وقفنا على الدليل الصحيح الذي اتكأ عليه في قوله، وبعد ذلك ننظر في الدليل ومدى صحته ومدى صحة الاستدلال، وهل ثم معارضة لهذا الدليل أم لا. فإن وجدت المعارضة فلا بد من التوفيق، وإن لم يصح الدليل فلا يعول على القول، وهذا الذي أرشدنا إليه الأئمة بلا خلاف. فكبيرهم في المرتبة والسن أبو حنيفة رحمة الله عليه قال: لا يحل لأحد أن يفتي بقولي ما لم يعلم من أين قلته. فإذا قلت قال أبو حنيفة كذا ولم تعلم دليله أخطأت في حق الإمام، والإمام تبرأ منك. وقال الإمام مالك رحمة الله عليه كلمته المشهورة: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الشافعي رحمة الله عليه: إذا صح الحديث فهو مذهبي. وقال: كل حديث صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فأنا قلته ولو لم تسمعوه مني. وقال الإمام أحمد: لا تقلدني ولا تقلد مالك ولا سفيان، وخذ من حيث أخذنا. بناء على كل هذه النصوص ينبغي علينا الالتزام بالدليل. أما أن يقرر إمام مذهب مسألة من المسائل ويأتي الدليل على خلاف المسألة ويتبعه الإنسان مع مخالفته للدليل، ده مش دين يا أخوانا، هذا ليس بدين، هذا اتباع للهوى. وقال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وإلا نتكلم معه ونسأله: هل يا ترى أتأخذ بقول المذهب في هذه المسألة أو في كل المسائل؟ لابد أن يجيب، وكلا الجوابين أمر من الآخر. فإن قال آخذ بالمذهب في كل المسائل قيل له: وما تصنع لو أن المذهب خالف الدليل؟ فإن قيل آخذ بالمذهب في هذه المسألة وأطرق غيره فأنت كده صاحب تلفيق بين المذاهب. وعزي إلى الإمام أحمد أنه قال: لو أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشر كله. انتبهوا يا أخوانا، والإنسان لأن يظهر خطأه ويعلم الناس أنه أخطأ ما يضره، هيقول والله الناس سأسقط من قلوبهم. دع عنك هذا، هذا أمر بيد الله عز وجل. اصدع بالحق واعترف بالزلل الذي وقعت فيه، يرفع الله عز وجل من شأنك. وإلا إن استمررت على غيك وضلالك وخطئك فاعلم أن الله عز وجل سيقيد من يكشف عوارك، وعندها لا تقبل لك معذرة عند الناس. أما الآن يعني مثلا أنا بقرر مسألة وتقول أخوانا عفوا يعني إيه سبق لسان، أو أنا ما أحسنت هذه المسألة أو تعدلت فيه، خلاص يا أخوانا رحمة ربنا وسع، لا أحد له حاجة عندي، تبت إلى الله وانتهى الأمر على ذلك. بالأدلة الشرعية سأعلو في قلوب الناس، أما التمادي والتمسك بحجة إن القول ده ورد في المذهب، ألا تم تسأل نفسك بقى: أتتبع المذهب من ألفه إلى يائه أم تتبع بعض المذاهب وتلفق في الأمور العقدية أو في الأمور الفقهية؟ يبقى عندنا حديث سعد بن طارق الأشجعي أنه سأل أباه وقال: أي أبت، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، أكانوا يقنتون في صلاة الفجر؟ قال أي بني محدث، أي بدعة. أما أننا نخصص القنوت في الصلوات الخمس لنازلة بإذن ولي الأمر فهذا هي السنة، أما عدا ذلك فعلى خلاف الأدلة الشرعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: وأما دليل الحنفية والحنابلة والشافعية على استحبابه عند النوازل فما رواه ابن خزيمة عن أنس قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا لقوم. قال الشيخ تقي الدين: للعلماء في القنوت ثلاثة أقوال، أصحها أنه يسن عند الحاجة. قال الشيخ المبركفوري: هذا القنوت يسمى بقنوت النوازل، ولم يرد في الصلاة المكتوبة قنوت غيره هذا، وهو مخصوص بأيام المهم والوقائع والنوازل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يقنط إلا إذا دعا لقوم المسلمين أو دعا للكافر، وهذا القنوت لا يختص بصلاة دون صلاة، بل ينبغي الإتيان به في جميع الصلوات. وأما الزيادة التي تدل على مواظبته على القنوت في صلاة الفجر فهي لا تصلح للاحتجاج، ومع ذلك تعارض حديث أنس. يبقى الذي يتمسك بما نسب إلى الإمام الشافعي بعد ظهور الأدلة لا شك أنه متبع لهوى، متبع لهوى. وطبعا من باب التنبيه فقط، لو أنت تتبعت التاريخ الصحابة والتابعين وتابعيهم كانت الأمور في منتهى الاطمئنان، أدلة شرعية بأحكام بأدلته وانتهى الأمر على ذلك. بعد ذلك جاءت الأئمة الأربعة ومعهم أمثالهم وأندادهم كالأوزاعي والليث بن سعد، عبد الله بن المبارك، وابن جرير الطبري، كل هؤلاء أئمة فحول على درجة عالية من الفقه وعلوم الشريعة. فجاء الأئمة في القرن الثاني والقرن الثالث وبدأوا يصنفون المسائل الشرعية، وجاء أتباع المذاهب وبدأوا يضعون المتون ويشرحونها في حواشي وغير ذلك، حتى جاء المتأخرون من أرباب المذاهب وبدأوا يتفرعون في مسائل لا طائل من ورائها، ونشأت البدعة المقيتة وهي بدعة التعصب المذهبي في أوائل القرن الرابع والقرن الخامس، ووصلت إلى الذروة وإلى الشدة في القرن السادس. فجاء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في القرن السابع وبدأ يدعو وينافح ضد هذه البدعة ويدعو لاتباع الدليل حتى سجن لما تكلم في إيه؟ في مسألة الطلاق بلفظ في مجلس واحد بثلاث مرات يحسب طلقة واحدة، سجنوه على طول، تخلف الأئمة الأربعة كيف؟ وفعلا بدأ ينافح ويدافع عن الأدلة ويلزم بالاتباع، ورفع الراية من بعده تلميذه البار الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، وهذا كله في القرن الثامن الهجري، السابع والثامن. بعد ذلك ظل تأثير هذين الإمامين متواجد في الأمة، ولم يهدم أو ولم ينسب الكلية حتى جاء مجدد العصر وإمام السنة هو وأتباعه العلامة ابن باز والعلامة الألباني والعلامة العثيمين ومن على نهجهم، وأعادوا هذه الدعوة المباركة، دعوة الالتزام بالأدلة وحرمة التعصب وحرمة التقليد. فحري بنا أن نسلك هذا المسلك ونعظم الدليل الشرعي ولا نعبأ بمن خالف الدليل، مع الأخذ في الاعتبار أن الأئمة الأكابر كالأئمة الأربعة والأوزاعي والليث بن سعد والبخاري وغيرهم احنا نقطع يقينا أن لم يتعمد أحد منهم مخالفة الدليل بعد صحة الدليل عنده، لم يتعمد، ولكن وقع منه باجتهاد، كما جمع الأعذار شيخ الإسلام ابن تيمية في رسالته الماتعة رفع الملام عن الأئمة العلم، قال لك لعل الحديث لم يصله، لعل الحديث وصله ولم يصح عنده، لعل الحديث وصله وظن أنه منسوخ، إلى غير ذلك من الأعذار. طب إحنا بقى كأتباع ما الواجب علينا؟ نعرف المسألة بدليلها ونتبع الدليل، ثم نقول وذهب إلى القول بهذا فلان وفلان 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 وفلان، ونعد الأئمة. أما أننا نقول أنا خلاص أنا جريري المذهب، أنا ظاهري المذهب، لا، هذا ليس من دين الله. وعلشان كده بيحكى مرة واحد يعني كان في محفل، فجاءه رجل يريد أن يدخل الإسلام، قعد يقرأ عن الدين والشريعة والأحكام واقتنع، فقال لك اسلم. فقابل واحد من أهل العلم قال له والله أنا عاوز أدخل في الإسلام ولكن أنا عاوز أستشيرك. قال له تفضل. قال له أي المذاهب أتبع؟ شفت الورطة الكبيرة؟ قال له أنا اقتنعت بالإسلام والحمد لله كويس ما عندناش إشكال، وسأدخل دين الله، ولكن همشي تبع مذهب مين؟ أخذ بقى الحنابلة والحنفية وبدأ يعد. فكان من جواب المسؤول قال ليس عندنا في الشرع مذاهب، عندنا أدلة، عندنا أدلة وأحكام تبنى عن الأدلة. طب الأئمة نستأنس بفهمهم ونستضيء بأقوالهم، فهم أعمق فهما وأغرز منا علما، ولكن إن وقع أحدهم في مخالفة ولن تقع إلا عن غير قصد يلتمس له العذر ويبدل ويكرم ويفخم ونتبع الدليل. أظن والعلم عند الله لا يخالف في ذلك أحد، صح ولا ممكن؟ هنعوز الكلام ده بعد الظهر بس. لأن يعني لا أخبئ عليكم الموضوع، يعني إيه؟ أريد ألا يأخذ أكثر من حجمه، وأريد منك أخي المبارك أن تهضم حق النفس. الله ما نريد إلا النصح والحق، فإن تنكبنا الصراط فرحمة الله واسعة، وإن أصبنا فلله الفضل والمنة. يبقى الإنسان دلوقتي قال لك إيه؟ لم تقنط في صلاة الفجر فعليك سجود السهو، لم تسجد للسهو فصلاتك باطلة. واخدين بالكوا الكلام ده غير صحيح. ليه؟ الأدلة الشرعية على خلاف. فإن قال رجل أنا شافعي أنا حنبلي أنا مالكي، انصحه برفق وبلطف وبلين، وعظم لديه الدليل، وقل له قال الأئمة المباركون، إن صح الحديث فهو مذهبنا، فإن أصر فاعلم أنه صاحب هوى، فانفض يديك منه وإياك والجلوس فهو جرب. دين الله ليس فيه مجاملة لأحد. طيب نكمل. نعم لم يرد وليس من السنة في شيء.
الذي أخلوه قبل الركوع وإطالة القيام تنزل للمسلمين نازله فيحضر كل مصلي في جميع الصلوات، لكنه في الفجر والمغرب اخذ من الناس تلك النازله. ومن تدبر السنه علم علما قطعيا ان النبي صلى لم يقم دائما في شيء من الصلوات. مساله ليست بفرعيه ولكن بجمله وهي بعض الاخوانين الذين يكلفون بامامه الناس في الصلاه يفاجئون مثل هذه الامور في بعض المساجد الذي يصلون فيها. وهو يكون رجل من اهل السنه ويرغب بضبط السنه فيبدا يصلي بهم، يعني لو ان الناس بجوار بيته وخرج يصلي معهم الفجر، لان دائما ما عرفش الظهر ولا الفجر. احبائي ده في وظيفه عادي، فما فيهوش هذا او ذاك وفوق الى القوم يقنطون في صلاه الفجر وهو الامام. فصلى لم يقنط تضمروا وقالوا الصلاه الوطيه وعليك الاحد. يا اخواني يقولوا لك ما ده طبعا ساعه ما يقول لك انت مش العالم الشريف تقول نعم صلاه واقسم بالله على ذلك هذا في صح، ولكن هنا بقى لابد ان يكون عندك حكمه وحنكه وخبره وثرثة. وانت انظر كيف تخرج من هذا وكيف تعلم الناس. فجر عندك الشهاده عندي منهج معين وطريقه معينه حتى امشي هؤلاء الناس مما هم فيه مخالفات واصطدمين بالسنه عن طريق العلم الشرعي وعن طريق دروس العلم. واقول ذلك لاخواني الائمه اجلس في الوقت المحدد لاقرا دروس على الناس مع كتاب او ان كنت متبحرا تعلم الناس اعضاء قلبك فهذا شان اخر. وان جلس لك واحد او اثنين لوضعه واياك ثم اياك ان تترك مكانك الا اذا كان الامر يخدم عملك كطالب العلم. نقول بملء الفي ونسال الله الإصبع في الأزال. الإمام إذا تخلف عن الحضور في بعض الأوقات طلبا للعلم الشرعي فلا شيء عليه، لأن ما أخبره من أوراق تدل على أنه تعلم واجتاز الاختبار هذه الأوراق ما هي إلا إذن لطلب العلم على أهل بس. إذ يعني إيه الولد يقول لك آخر أنت كده أصبحت متأهل لأن أنت تطلب علم. مش متأهل لطلب على الناس إيه؟ لا يقول لها إلا أنت إلا أنت. فلما هذه الولد بطلب العلم استعن له ولا تستنكف ولا تستعن. فيضيع العلم بين ثلاث مستحي ومستكبر، وإن جاء المناسبة الثالثة سنأتي.
إذا كنت أنا مأموم وقرأت الإمام في صلاة الفجر هل أتبعه في الجنود؟
لا لا أتبعه.
Thank you. لا يفرق على أي حسب الله وصف من عزة بس العين وفتح لي الطارق فتعرف تتيرف
تجد ثلاثة أولادي يقرأوا فيك. استحباب لهذا الدعاء الجامع خير الدنيا والآخرة والمعفو عن النبي عليه الصلاة فيكون أفضل التدين. ليه يقرأ أهل السنة ويده خير الدعاء الذي هو من النص في الكتاب والسنة هو من الهدية الجامعة الشرع ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا على الأرض. وهذا لا يمنع أن يكون الإنسان يحتاج إلى شيء بعينه فيطلب ربه فلا يقع في شدة أو قهر أو شدة في أزمة أو مصيبة. لا شك لا بأس أبدا أن يخص هذا الشيء بالدعاء هذا لا بأس به إن شاء الله. ليس من حديثي بيان محل هذا الدعاء ولكن الحاكم في المصطلح زاد وقال علينا النبي صلى الله عليه وسلم في وقتك إذا رفعت رأسك ولم يبقى إلا السجود. إلى خبر هو أنا أعرف هو قال العراقي جاء أخوتي وقت الطرق تدل على مشكلاتي إنها أمر حسن وإنها أمر صحيح. وجاءت السنة بالقرود قبل الركوع وبعد وأكثر الصحابة والتابعين وفقهاء الحديث أحمد وغيره يختارون القرود في بعض الكتب. قال الشيخ تقييدين لأنه أكثر وأقيس استحب الجمهور في يدين حال الدعاء. وفي الحديث ابن طه يستحي ان يبسط العبد يديه يساله فيهما خيرا فلا يرده خافيتين رواه الترمذي. معاني الكلمات الوارده في دعاء القرون بتوسع اللهم اهدني فيما هديت فهدي ان الله تعالى يبدا في قول الهام الى ان يوصلك الى المطلوب وهذه الهدايه تكون الا من الله عز وجل كما قال تعالى انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. والهدايه الاخرى هي في البلاد والارشاد هذه وظيفه الرسل قال تعالى وانك لتهدي الى صراط المستقيم ومثل الرسل دعاء الخير وعافني فيمن عافيت اي عافيت من الاسقاط والبلاء. في جمله من عافيتهم منها وعافيت هذا الفكر من مرض الشبهات والشهوات وتولاني فيما توليت تتولى أهلي كله إلي عامة في ضمن خط وتولاني ولي خاصة لأن أكون من كونياتك وعزتك المفلحين فتولى أهلي كله ولا تكلني إلى نفسي ولا لأحد غيرك وبارك لي فيما أعطيك عن بركة هي خير بكثير فهي النمو والزيادة أي وضع لي البركة أي وضع لي البركة في مواهب فلي أن البطل والمال والبلد والعين والعام وأقيم الشر والأقرين فقدم أن نبات اسم موصول بالعمل الذي والمعنى في الشر والذي في مخلوقات فإن الشر لا يكون في فعل الله عز وجل وإنما يكون في خلق مفهوم؟ ولذا جاء في الحديث وخير بيدك والشر ليس يديك وقال تعالى قل أعوذ برب الفلق من الشر ما خلق فمخلوقات الله تعالى قد يكون فيها شر وضرر والشر الذي جعله الله في مخلوقاته هو إلا الحكمة ومصلحة لا يسأل عما يفعل وهم مسلم. إنك تقضي تحت معتقد ما تريد، لا يقضى عليك، لا يقع حكم عليك، ولا معقبة لك تفعل ما تشاء، وتحت ما تريد، لا يسأل عما يفعل وهم مسلمون. الله جل وعلا أطلق على نفسه ويحكم، قال تعالى: كتب على نفسه الرحمة. وفي الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي. إنه لا يذل ما وليك، أي يسوغ دليلا من كنت وليه ونصره. فلا يلحق ذنب ولا هزيمة من كان يريد الجزاء فلله جزاء الجميع. وقال كتب الله لأرجلنا أنا الرسل تبارك ربنا أصلحنا واتسع لخلقك وعما فضل جميع خلقك ربنا تعني ربنا. تعاليك علو الله تعالى صفة الأزلية ثابتة من النصوص الكثيرة من الكتاب والسنة فله العلو وهو وصف ثابت لله أزلي أبدي وهو علو ذاتي فهو عالم على جميع لكن منه وعيون صفاته فليشبه وليمثله احد من صفاته وصفاته ليس في شيء وهو السميع البصير وعلوهم على خلقه بقهره قال تعالى وهو القاهر فوق عباده اما استواءهم على عرشه فهو وصف فعلي يتعلق بمشيئته تعالى فالعرش فرد من مخلوقات الله وهو تعالى غني عن جميع المخلوقات سبحانه وتعالى واستواءهم على عرشه حق ثالث ولكنه استواء يليق بجلاله وعظمته وهذا هو مذهب اهل السنه والجماعه الذين بعدوا عن التعطيل وتنزهوا عن التشبيه والتمثيل قال في شرح الاقناع ولا بأس أن يدعو في قنوت الوتر بمشاء والمأمون يؤمن على الدعاء بلا قنوت بالسمع، وإن لم يسمع دعا وإن كان واحدا أفرض الضمير فقل اللهم اهدني، وإذا سلم من الوتر سنة أن يقول سبحان الله القدوس فلا صلاة ويرفع صوته في الساس رواه أحمد والنسائي. أقول هنا في قنوت الوتر هذا يدل على أنه يجوز أن يزيد الإنسان في دعاء قنوت الوتر على هذه الكلمة، وهو أيضا لم يقل للحسن لا تقل غيرهن وإنما علمه إياهن ليكن مما ليكن مما يكن. قال الشيخ الإسلام يخير في دعاء القنوت بين فعله وتركه، ويفضل أن يختمه بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لما روى الترمذي عن مرة الطعام في بين السماء والأرض لا يصعد حتى